بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا، واجعله حجة لنا، وأمدنا فيه بالعلم النافع والتوفيق لرضاك ولما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذا الكتاب حلية طالب العلم كتاب مبارك وعظيم النفع وكبير الفائدة، وفي الحقيقة عصارة وخلاصة وزبدة لما في كتب الآداب والأخلاق. وكما هو معلوم، العلماء رحمهم الله تعالى كتبوا في الأخلاق كتابات كثيرة، ومنها الموسع ومنها المختصر، لكن الشيخ رحمة الله عليه أتى في هذا الكتاب على خلاصة ما في هذا الباب بعبارات محررة وترتيب متقن وعرض نافع ومفيد لطالب العلم، مع الإحالة جملة وتفصيلا على ما أفاد منه رحمه الله تعالى من كتب أهل العلم في هذا الباب العظيم. والأدب لا بد منه لطالب العلم، ولهذا استحب العلماء رحمهم الله تعالى بدء مجالس العلم بالحث عليه، لأن طالب العلم إن دخل العلم بلا أدب حرم من بركة العلم وفائدته العظيمة وأثره عليه. ولهذا يعد الأدب عنوانا لصاحبه، ويعد أيضا هو المؤثر في تحقق الفائدة والنفع، كيف يتأدب مع العلم نفسه، وكيف يتأدب مع حملته ورجالاته، وكيف يتأدب مع كتب العلم، وكيف يتأدب مع مجالس العلم، وكيف يتأدب مع طلاب العلم، وكيف أيضا يظهر عليه أدب العلم. هذه كلها أمور مهمة ينبغي أن يكون طالب العلم حريصا عليها حتى تتحقق له الفائدة. ولهذا قال بعض السلف: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم، لعظيم نفعه وكبير فائدته، والحاجة الشديدة إلى اتصاف طالب العلم به. والشيخ رحمة الله عليه وفق بأن سمى هذا الكتاب حلية طالب العلم، لأن الأدب يعد زينة لصاحبه وجمالا لصاحبه، فهو حلية حقيقية وجمال للمرء. وما تجمل أحد بمثل الأدب حلية له وزينة. ولهذا يرى الناس هذا الجمال في من يتحلون بالأدب، فيقولون: ما أجمل خلقه، وما أزين أدبه، وما أطيب تعامله. لأنه يظهر ويكون له عظيم الأثر في محبة الناس له وإفادتهم منه وقربهم منه، بخلاف سوء الأدب فإنه ينفر ويبعد ويحرم من الفائدة. فتسمية الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الكتاب بالحلية اسم على مسمى، اسم على مسمى، لأن الأدب يعد حلية للطالب. وأسأل الله عز وجل الذي أكرمنا بالجلوس لقراءة هذا الكتاب أن ينفعنا به، أن ينفعنا به، أن ينفعنا به بمنه وكرمه. ونبدأ مستعينين بالله سائلينه المد والعون والتوفيق. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 48,000 للهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة.
ولا تزال تنشط
حسن الله عليكم. ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، فاتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الأدب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف، إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93,500 للهجرة رحمه الله، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صالحا لها تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته.
فإذا وافقت نفسا صالحة،
أحسن الله عليكم، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته. ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته، آمين.
نعم، وأحال في الهامش على مجموعة من الكتب التي أفردت في هذا الباب أدب الشريعة. نرجع قليلا للعبارة التي وقفنا عندها، أعد ولا تزال تنشط.
قال: ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها.
عندي واو هنا، يعني أنا عندي الطبعة الأولى للكتاب في حياة الشيخ، فعندي هنا واو ومجدها، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة، لكن كأنها الله أعلم زائدة، تكون العبارة ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها. لكن أنا عندي هنا واو قبل كلمة مجدها، فليتأمل. هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المقدمة سبب تأليف الكتاب وأهمية هذا الموضوع، وأيضا ذكر رحمه الله تعالى عناية العلماء به في مجالات الشريعة المختلفة، لأن الحديث عن الأدب واسع، هناك أداب البيع والشراء، هناك أداب العبادات، كل عبادة أيضا لها آداب، آداب المساجد، آداب الجيران، آداب مع الوالدين، الأدب مع الأقارب، يعني باب واسع جدا. وبين رحمه الله تعالى أن هذا الكتاب أو هذه الرسالة مخصوصة في الأدب المتعلق بطالب العلم مع نفسه ومع شيخه ومع زملائه ومع العلم نفسه، وقسمه على هذا الأساس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله سبحانه وتعالى، بل وتحمي الحمى، وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر رحمه الله أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. وفقك الله لرشدك، آمين.
قال رحمه الله في مقدمة الآداب الطالب في نفسه، قال: العلم عبادة، وذكر أن هذا أصل عظيم، والأمر كما ذكر، بل ينبغي على طالب العلم في طلبه للعلم وقراءته لكتب العلم وفي مجالسته للعلماء أن يستذكر هذا دائما، أن طلب العلم عبادة، ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما يتقرب به المتقرب إلى الله عز وجل أن يطلب العلم، لأن العلم قبل القول والعمل، ولا يمكن أن يعرف العمل صحيحه من فاسده، سنته من بدعته، إلا بالعلم. فالعلم به يميز المرء ويفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، فهو من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. فالعلم عبادة وقربة إلى الله عز وجل، وسبيل عظيم للرفعة عند الله والفوز برضوانه وجنته. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولهذا ينبغي أن يستحضر طالب العلم هذا الأمر العظيم في كل ما يقرأ ويدرس ويجلس ويتعلم، أن العلم عبادة وأنه في قربة إلى الله عز وجل. وإذا علم ذلك واستحضره، فليعلم أن العبادة أيا كانت، العلم وغيره، لا يقبلها الله إلا إذا أخلصت له وقصد بها وجهه سبحانه وتعالى. فإذا دخل على العلم خوارم النية لم يقبله الله، لأن الله لا يقبل من العبادة إلا ما كان منها صافيا نقيا خالصا لم يرد به إلا الله. فإذا حفظ أو قرأ أو جلس في مجلس علم والنية ليست لله، لم يقبل منه لا حفظه ولا جلوسه ولا تعلمه سبحانه وتعالى، لم يقبله منه، ولم يدخل ذلك في صالح عمله. وإن حفظ ما حفظ وقرأ ما قرأ وفهم ما فهم ما فهم، كل ذلك لا يقبله الله منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا الأمر ينبغي أن يكون حاضرا. قال رحمه الله، قال: بعض العلم، العلم صلاة السر وعبادة القلب. هذا ذكره ابن جماعة في تذكرة السامع عن بعض العلماء، ذكره عن بعض العلماء أنه قال: العلم صلاة السر وعبادة القلب. وقالوا في توضيح هذا المعنى، قالوا: كما أن الصلاة الشرعية التي هي عبادة الجوارح، عبادة البدن، لا تصح ولا تقبل إلا بالطهارة من الحدث، فكذلك العلم الذي هو عبادة القلب، فكذلك العلم الذي هو عبادة القلب لا يصح إلا بالطهارة من خبث الصفات إلا بالطهارة من خبث الصفات. ومن أعظم خبث الصفات الشرك في النية، فهي محبطة للعمل ومبطلة له، فيجب عليه أن يكون في سره وقلبه في طلبه للعلم قاصدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، بغير ذلك لا يصح علمه ولا يستقيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما في الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وذكر رحمه الله أن فقد العلم للإخلاص ينقل المرء من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ينقله من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. يعني سبحان الله، يكون في مجلس العلم وفي حفظ العلم وفي مذاكرته، لكن بما دخل في قلبه من فساد في نيته أصبح في أحط المخالفات التي هي فساد النية والشرك. والله سبحانه وتعالى غني كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، رياء شرك أو رياء إخلاص. وهذا فيه إشارة إلى هذا التقسيم، ونقله عن القرافي في كتابه الذخيرة أن الشرك نوعان، يعني أن الرياء نوعان: رياء شرك ورياء إخلاص. يوضح ذلك قول القرافي في الذخيرة، قال: وحقيقة الرياء أن يعمل الطاعة لله والناس، حقيقة الرياء أن يعمل الطاعة لله والناس، ويسمى شرك الرياء، أو للناس خاصة ويسمى شرك الإخلاص. الرياء يعني على هذا نوعان: رياء شرك ورياء إخلاص. ومفهوم رياء الشرك أن يكون عمل الطاعة لله وللناس، يعني أشرك مع الله غيره فيها، فأن عملها لله وللناس. ورياء الإخلاص، رياء الإخلاص أن يكون عملها خالصة للناس، عملها خالصة للناس. يعني رياء محض خالص، رياء محض خالص، لم يعمل العمل إلا للناس، لا يعمله أصلا إلا للناس، مثل ما قال الله عن المنافقين: يراؤون الناس، يعني عملهم أصلا إنما هو، وهذا يسمى الرياء الخالص، الرياء الخالص. والنوع الثاني رياء الشرك الذي فيه تسوية، يجعل غير الله مع الله شريك في النية. قال: ومثل التسميع، التسميع يكون بعد انقضاء العبادة، بعد انقضاء العمل، بعد انقضاء العمل، يعني مثلا يحفظ ثم يسمع، يقول حفظت وحفظت، أو يعني مثلا يقوم بعبادة ما فيقول فعلت وفعلت، هذه تسميع. والسمعة مثل الرياء، محبطة للعمل. ثم حث رحمه الله على مجاهدة النفس على التخلص من هذه الآفات التي هي خوارم النية، وهي كثيرة ومتنوعة. قال رحمه الله تعالى: وفيما بعد قال وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. يعني في الحديث عنها ودوي الأثر لها بين الناس بخلاف الجاهل أو المغمور يخطي ويخطي ويخطي ولا يتحدث عن خطأ، لكن العالم الذي له مكان في العلم إن زل وإلا زل ولو كان زل واحدة تناقلها الناس وتداولوها بكثرة، وكل له غرض في هذا التداول. نقل عن سفيان والمراد به بن عيينة أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة يعني التي فيها المال سلبته، أي سلبت فهم القرآن. وهذا رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لكن لا يثبت هذا عن سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. والدنيا تؤثر، الدنيا والافتتان بها وتؤثر على الفهم، تؤثر على الفهم تأثيرا عظيما. قال ويؤثر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال ما عالجت شيئا أشد على من نيتي. هذا كلام عظيم جدا، لأن النية تتفلت ويأتي على الإنسان أمور كثيرة تؤثر على نيته التأثير البالغ، ولهذا معالجة النية أمر ينبغي أن يكون مستمرا دائما في كل مجلس علم وفي كل وقت وفي كل حين، يجاهد نفسه على صفاء نيته وخلاصها، ولا تنقطع هذه المجاهدة إلا بالموت، يستمر مجاهدا لنفسه على الإخلاص إلى أن يتوفاه الله مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعدت الناس أخذهم البكاء إلى آخره. الصواب قال ذر لأبيه عمر بن ذر كما في الزهد للإمام أحمد والحلية لأبي نعيم. ولا شك أن الموعظة إذا خرجت من القلب وصلت إلى القلب وكان لها الأثر العظيم، بخلاف الموعظة التي إنما تكون من طرف اللسان لم يتأثر بها صاحبها، فمن باب أولى أن لا تكون مؤثرة في الآخرين. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع الداج من الحلة.
وبالجملة فهذان
صلى الله عليكم. قال وبالجملة فهذان أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا.
ذكر هنا رحمه الله تعالى الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبعض العلماء يسمي هذه الآية آية المحنة، بمعنى أن من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، ما مقدار اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الاتباع هو العلامة، الاتباع وصدق الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام هو العلامة، فالله جعل محبة جعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علامة تكشف، علامة كاشفة عن مدى هذه المحبة، فمن كانت محبته صادقة لله ظهر صدقها في حسن الاتباع لرسوله ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا كان يدعي المحبة ولا يطيع الرسول، والله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، لا يطيع الرسول، فأين علامة صدق هذه المحبة وبرهان صدقها؟ فالمحبة دعوة، المحبة دعوة، وعلامة صدق هذه الدعوة أن يأتي المرء بالبرهان على ذلك والدليل على ذلك، ألا وهو أن يكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. وما أكثر الدعاوى، ومن الهين على كل لسان أن يقول: أنا أحب الله أو أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هين على كل لسان، لكن مجرد الدعوة لا تكفي، بل لابد من برهان يشهد على صدقها. انظر قول الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ماذا قال الله؟ نعم، ماذا قال الله؟ قل هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم، وين الدليل؟ لا بد من دليل، الدعاوى لا بد فيها من دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر البرهان ما هو؟ قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا هو البرهان، أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن، هذا هو الاتباع. فالحاصل أن المحبة، محبة الله عز وجل، هي تعد أصلا من الأصول العظيمة وركيزة من ركائز العظيمة، التي متى عمر القلب بها صلح البدن واستقام فعلا على طاعة الله إن كانت محبة صادقة. وقول الشيخ رحمه الله: وبالجملة فهذان، أي الأصل الأول الذي هو الإخلاص، والثاني الذي هو المحبة التي يبرهنها صدق الاتباع، أصل هذه الحلية، أصل هذه الحلية، فأصل هذه الحلية وأصل الأصول يرجع إلى هذين الأصلين العظيمين: الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. قد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله: وصح عن الدارقطني رحمه الله أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. انتهى. وهؤلاء رضي الله عنهم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. انتهى. فالزم السبيل ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله.
قوله رحمه الله: كن سلفيا، أي كن متمسكا بالسبيل الذي كان عليه السلف الصالح عقيدة وعبادة وخلقا، فكن على الأثر. وقد قال السلف رحمهم الله: من كان على الأثر فهو على الطريق، أي على الجادة. فقوله كن سلفيا أي كن ملازما للطريق الذي كان عليه سلفك الصالح الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. ولا يمكن أن يصلح المرء إلا بذلك، كما قال مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أي السلف. وكن سلفيا أي عقيدة وعبادة وخلقا، متأسيا بالسلف سالكا مسلكهم. ولا يكفي في هذا الباب مجرد الدعوة، هذه لا تفيد المرء. يعني لو قال عن نفسي إنه سلفي ولكنه لا يعمل بعمل السلف ولا يسلك مسالك السلف، لا يفيده ذلك ولا ينفعه، بل لا بد من العمل، لا بد من العمل. وأما مجرد اللقب والاكتفاء أو مجرد الاكتفاء باللقب، هذا ما يفيد. يعني بعض الناس قد يقول عن نفسي أنا سلفي وينام عن صلاة الفجر، وينام عن صلاة الفجر، يعني معروف عنه أنه يفرط في صلاة الفجر. والصلاة سبحان الله محك يومي، يعرف المرء نفسه ويعرف أيضا الآخرين. فإذا نظر الآن مثلا في الصلاة ونظر في صلاة السلف كيف كانوا وكيف محافظتهم عليه، كيف محافظتهم على تكبيرة الإحرام، فالحاصل أن المقصود بأن يكون سلفيا أي ملازما لنهج السلف في العقيدة والعبادة والخلق. ولا خير في المرء إذا لم يكن على نهج السلف، لأنه ما بعد نهج السلف إلا الانحراف والبدعة والخروج عن الجادة وصراط الله المستقيم. وقال رحمه الله: وهؤلاء يعني السلف هم أهل السنة المتبعون آثار الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هناك عبارة مهمة لشيخ الإسلام عظيمة في هذا الباب، يقول رحمه الله: أئمة السنة، تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر بهم ظهرت، وأئمة البدعة تضاف إليهم لأنهم مصادر عنهم صدرت. وهذا كلام عظيم جدا. صاحب السنة هو من تظهر عليه السنة، والسلفي من يظهر عليه اتباع السلف ولزوم جادة السلف والتمسك بما كانوا عليه عقيدة وعبادة وخلقا. وصاحب البدعة هو من تظهر عليه البدعة وتصدر منها البدعة. فلا خير في المرء إذا لم يكن على نهج السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله سبحانه وتعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله سبحانه وتعالى بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله تعالى. فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله سبحانه وتعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه أنه قال: سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، انتهى. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله.
هذا أيضا من الأمور العظيمة جدا التي هي من أدب الطالب في نفسه، أن يكون ملازما خشية الله تعالى. قد قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الخشية لله عز وجل هي فرع عن حسن المعرفة بالله جل وعلا، فإن العبد كلما ازداد معرفة بربه عز وجل ازداد خشية منه ومراقبة له وخوفا منه جل في علاه. ولذا قيل قديما: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. وهذا يوضح لنا المقولة التي تنقل عن الإمام أحمد، أن أصل العلم خشية الله، أن أصل العلم خشية الله. وأصل خشية الله عز وجل حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله عز وجل. فإنه كلما ازداد المرء معرفة بربه ازداد خشية منه وخوفا ومراقبة وتحقيقا لتقوى الله عز وجل، وعمل لطلب رضاه. وأيضا كلما ازدادت المعرفة بالله زادت المحبة. قال ابن القيم: لا ريب أن من قال ما معناه لا ريب أن من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، أحبه لا محالة. فهذا باب عظيم في العلم، بل هو أصل العلوم الذي هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ومن ثمار هذه المعرفة تحقق هذه الخشية. وإذا تحققت هذه الخشية، خشية الله سبحانه وتعالى، أثمرت حسن العمل والتقرب إلى الله والبعد عن ما يسخط الله سبحانه وتعالى. وإذا عرف المرء أن ربه عليم به، مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية، كان في هذه المعرفة معونة على فعل الخيرات، ومزدجر أيضا عن فعل السيئات. ولهذا فإن أكبر زاجر وأعظم رادع عن مقارفة الذنوب وارتكاب الخطايا أن تعلم أن الله يراك، وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليك، لا تخفى عليه من العباد خافية. وأيضا أعظم معونة لك على تكميل العبادة وتتميمها أن تستحضر أيضا رؤية الله لك واطلاعه سبحانه وتعالى عليك، وأنه لا تخفى عليه من العباد خافية. قال: ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. فهذه أمور آخذ بعضها ببعض، فخشية الله أصل عظيم لتمكن العلم ولتحقق ثمرة العلم التي هي العمل بالعلم. ونقل في هذا المقام ما جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، لأن العمل، لأن مقصود العلم العمل، فإذا لم يعمل به صاحبه صار علمه وبالا عليه وحجة عليه، فإذا لم يعمل به كان من آثار ذلك ارتحال العلم عنه، فلا ينتفع بعلمه إلا إذا كان عاملا به، لا ينتفع بعلمه إلا إذا كان عاملا به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل بعد العشاء إن شاء الله.